بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقطاع المعادن. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصطلح الزرع من قدس أو من قدس وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. قال: وعن أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمي، وسأله عما يحمى من الأراك، وسأله عما يحمى من الأراك، فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. قال: رواه الترمذي وأبو داود. قال: وفي رواية له: أخفاف الإبل. قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه قال: وعن بهيسة قالت: استأذن أبي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بإحياء الموات، وترجم لهذا الباب بمسألة إقطاع، مسألة الإقطاع. والمراد بالإقطاع أن يهب الإمام أحد رعاياه جزءا من أرض أو معدن يستخرجه، إما على سبيل التمليك أو على سبيل الاختصاص. بحيث ينتفع منه. والأحاديث تدل على أن هذا الإقطاع يجوز في الموات، يعني في الأراضي التي لا مالك لها. أما إذا كانت مملوكة لمسلم فلا يجري عليها الإقطاع، حيث ملكية المسلم الأول سابقة على ملكية الثاني، إلا أن يرضي الثاني الأول أو أن يرضي الإمام الأول بأن يعوضه عن ملكه فيسري الإقطاع. وأما مسألة الاختصاص بأن يخص الإمام أحد رعيته الاستفادة مما هو موجود كرعي أو شجر أو حطب أو معدن من المعادن كاستخراج ذهب أو فضة، وهذا الذي يسمى في أزماننا بالامتياز، يعني يعطيه حق الاستفادة دون أن يتملك الأرض، هذا ما يسمى بالامتياز، وهو أيضا مما يختص أو من خصائص الأئمة والولاة وأولياء الأمور. شريطة أن لا يكون هذا الامتياز واقعا في حقي وفي ملكي مسلم. والتعبير بالمسلم هل له مفهوم أو لا، أو أنه خرج مخرج الغالب، هذا محل نزاع وتردد، وقد مر بنا فيما مضى من أبواب حيث اتفق أهل العلم على أن الكافر المحارب ليس له حق، لأن كونه حربيا يخول أخذ ماله ويبيح أخذ ما يملكه، يبقى بعد ذلك المعاهد من أهل الذمة، فإن هؤلاء أعني أهل الذمة إذا أقرهم الإمام على شيء فليس لمن يقطع أن يأخذ من أموالهم، حيث إن إقرارهم وإبقاء المال حق ثابت له، وهو مقدم على حق من يقطع فيما بعده. وبهذا يكون أن لفظة مسلم يعني قيد له مفهوم يخرج الحرب، وأما أهل الذمة فمحل النظر. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة من أحيا أرضا ميتة، وعلى مسألة الحمى، هل بينهما تعارض أو أنهما لا تعارض بينهما؟ وهذا الذي أراد المصنف التأكيد عليه وبيانه، بأن أحاديث الحمى لا تتعارض مع أحاديث الإحياء، فإن أحاديث الإحياء تبقى على عمومها، وأحاديث الإقطاع أو أحاديث الحمى تبقى أيضا على عمومها. فالأصل أن الإنسان إذا أحيا أرضا ملكها، وقد عرفنا الخلاف بين أهل العلم في ذلك، فالجمهور على أن ملكيتها تكون تبعا للإحياء دون حاجة إلى إذن الإمام، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإحياء لا يتم إلا بموافقة من الإمام أو باشتراط منه، كأن يقول للناس من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يفرق بين ما كان قريبا من العمران وما كان بعيدا، فما كان قريبا من العمران لا يحيى إلا بإذن من الإمام، لأن هذا يعتبر من مرافق الأمة ومن مرافق الناس التي يحتاجون إليها من خلال تنظيم الطريق والمساجد والمرافق. أما ما بعد عن العمران فإنه من أحياه يملكه. ولهذا يقول المصنف هنا: وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحماء والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما، يعني بين أحاديث الإحياء وأحاديث الحماء. قال: وهو فاسد، فإن الحماء يعني أحاديث الحماء وهي التي تمنع الناس من استخدام المراعي وتخصيصها لإبل الصدقة أو لإبل المسلمين أو لخيل الجهاد أخص من الإحياء مطلقا. وعلى ذلك تكون أحاديث الإحياء: من أحيا أرضا ميتة فهي له ما لم تكن الأرض في الحماء، فإنها عندئذ لا يقع عليها الإحياء. قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة، يعني إذا لم تكن أرض إذا لم تكن أرضا مخصصة للرعي فيجري فيها الإحياء فافترقا. قال: وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، بل إن الإمام خصها بهذا الاستخدام، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة، حيث ترعى فيها أو تخصص لمصالح المسلمين. قوله: وإن عمر حمى شرف، قال لفظ البخاري الشرف بالألف واللام للتعريف، والألف واللام المراد بهما يعني العهدية، فإن الألف واللام هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، يعني تطلق على مكان معروف معين. قال في الفتح: والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور. قال: وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء السرف، وهذا الضبط محل نزاع، فبعضهم قال إنه بالشين المعجمة، ونجد القاضي عياض جعله بالسين المهملة قال السرف، وقال في موطأ ابن وهب لفتح المهملة والراء السرف. قال: وكذا رواه بعض رواة البخاري، أو أصلحه من كلمة الشرف إلى السرف. قال: وهو الصواب، يعني أن المكان اسمه السرف لا الشرف ولا السرف. قال: وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام، وإنما عرف بسرف، وقد عرفنا هذا الموضع وله يعني تعلق ببعض الأحكام الشرعية، فإن هذا المكان هو الذي لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى الحج نزل فيه الدم وحاضت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا المكان هو الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهذا المكان هو الذي توفيت فيه ميمونة رضي الله تعالى عنها، ويعرف بسرف، وهو بين مكة والجموم، بين مكة ومر الظهران، وادي الجموم المعروف اليوم بوادي فاطمة. والمكان معروف وقد امتد العمران إليه، يعني العمران ما بين مكة إلى سرف، ويسمى في أيامنا هذه بالنورية أو النورية. قال: فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام. قوله والربذة، قال بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة، موضع معروف بين مكة والمدينة، وهو يعني متجه جهة الشرق، وهو يقع في أيامنا هذه في مناطق في شرق المدينة، ولعلها يعني من جهة الشمال الشرقي. وتعريفها بأنها بين مكة والمدينة يعني فيه نظر، إلا إذا كان واد أو طرف هذه المنطقة يمتد إلى ناحية الجنوب، حيث إن الناس اليوم يتجهون إليها من ناحية شرق المدينة، فإن الطريق الذي يسلكه الناس في الذهاب إلى الربذة عن طريق الحناكية، وهي تقع في جهة الشرق من المدينة. ولعل من كان يأتي من جهة الشام أو من جهة نجد متجها إلى مكة يمر بالربذة، لأنها كانت مدينة وكانت تتجمع فيها مياه الأمطار، وكانت أقيمت فيها بعض البرك التي تتجمع فيها مياه للحجاج. قال: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه حمى الربذة لنعم الصدقة، ومعنى لنعم الصدقة يعني لبهائم الصدقة، البقر والإبل والغنم، حيث يتوفر فيها الكلأ والماء. وقوله هنيا، قال بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء وتشديد التحتية، يعني الياء اسم مولى عمر رضي الله عنه الذي أقامه على الحمى. وقوله الصريمة، قال تصغير صرمة، وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل، أو من العشر إلى الأربعين، من كان عنده هذا العدد يقال عنده صريمة. والغنيمة أيضا يعني من ملك عددا من الأغنام. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في إقطاع المعادن. والمعادن جمع معدن، والمراد بالمعدن يعني ما ينشأ من مواد أولية في الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها من المواد التي تستخرج من الأرض، والتي يستفيد منها الناس مثل الملح، حيث جعل الله سبحانه وتعالى مواطنها الأرض، وتستخرج من الأرض إما بواسطة التبخير، وإما بواسطة التكرير، وإما بواسطة الإذابة، وغير ذلك مما هو معلوم في أزماننا هذه، حيث تقوم عليه كثير من الصناعات، ويعتبر من المصادر الطبيعية ومن الموارد الوطنية التي تتولى الدولة استخراجها والاستفادة منها. هذه المعادن كان الناس من الزمن الماضي تتولى الدولة استخراجها، أو يتولى الأفراد استخراجها بعد أن يملكوا مواطنها. وقد مر بنا في باب الزكاة أن في الركاز الخمس، وعرف العلماء الركاز بأنه أموال الجاهلية، واعتبروا المعادن التي تستخرج لأول مرة من الركاز، فمن كانت عنده مثلا أرض فيها من الذهب ويستخرج الذهب فإنه يلزمه أن يدفع خمس ذلك لبيت مال المسلمين، حيث إنه تحصل على مال وأفاء الله عليه بمال، هذا المال لم يعني يجري عليه خيلا ولا ركاب. وهنا أورد المصنف في باب إحياء الموات حكم إقطاع المعادن، أي أن هذا مما يختص به الإمام، فإذا أعطى الإمام بعض الناس ملكه معادن كي يستخرجها لينتفع منها المسلمون فتكون ملكا له، يخرجها يستخرجها ويستفيد منها، وتكون أرض المعدن له. وتارة قد يقطع الإمام الإنسان الاستفادة من المعادن دون أن يملك الأرض، وهذا ما أشرت إليه في أول الدرس بما يسمى في أيامنا هذه بالامتياز، كما يحدث اليوم في الأراضي التي تكون فيها المستخرجات الباطنية كالبترول والذهب والفضة، فإن ولي الأمر وإن الإمامة وإن الحاكمة يعني قد يعطي حق الامتياز لبعض فئام من الناس ولبعض الشركات ولبعض الأفراد، يكون لهم حق الاستفاد من تلك المعادن الموجودة دون أن يمتلكوا الأرض، بحيث تعود الأرض بعد الاستفادة منها إلى بيت مال المسلمين. أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب. الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المدني معادن القبلية، ومعادن القبلية كأن المراد من ذلك في ذلك الزمان هو ما يستخرج منها من الملح، حيث كانت هذه المنطقة مملحات، يعني ذات معدن الملح يظهر فيها والملح يتجمع فيها، حيث تكون الأرض يعني من الأراضي المنخفضة إذا ما نزل عليها الماء تجمع فيها الملح ثم ترسب وكون أرضا من الملح، كانوا يستفيدون منها في الاستخدام، حيث يستفاد من الملح في الطعام ويستفاد من الملح في بعض الصناعات كالدباغة ونحو ذلك. فجاء بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه تلك الأراضي ليستخرج منها هذه المعادن ومنها الملح، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأقطعه القبلية، أقطعه جلسيها وغوريها، والمراد بجلسيها يعني مرتفعاتها، وغوريها يعني منخفضاتها، بحيث لا ينازعه أحد في ذلك، وحيث يصلح الزرع من قدس، والمراد بالزرع بالقدس هنا قال إنه جبل موجود في ذلك المكان معروف، يعني أيضا أقطعه المنطقة الجبلية خاصة مع الأماكن التي تصلح للزراعة حيث يستزرعها، لكنه استثنى من ما أقطعه حقوق المسلمين، أي فإذا كانت الأرض قد سبق مسلم إلى ملكيتها فليس له أن يأخذها منه وليس له أن يجري عليها الإقطاع والامتياز، بل تبقى الأرض لصاحبها المسلم إلا أن يعني يتصالح معه. يقول هل الامتياز وتأجير الأرض يعني شيء واحد؟ في الغالب أن الامتياز يعطى بدون مقابل، أما الإيجار يعطى بمقابل، وهذا يعتبر فارق. وما يجري من أمر معاملة غير المسلمين إذا فتح المسلمون أرضا وكانت هذه الأراضي زراعية مثلا، وكان الذين فتحت الأرض باقين على ذمتهم، باقين على ديانتهم النصرانية أو اليهودية، هؤلاء أهل الكتاب يمكن أن يجري بينهم وبين إمام المسلمين نوع من المعاهدة والمصالحة على الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا ما يسمى بالأرض الخراجية. فالأرض الخراجية ينطبق عليها معايير الإيجار بخلاف الإقطاع، فإن الإقطاع منهما فيه تمليك لصاحب، لذلك لتمليك لمن يقطع بحيث يتملك تلك الأرض وتصبح ملكا له وجزءا من أمواله. وأحيانا الإمام قد لا يملكه الأرض وإنما يملكه ما فيها من معادن وما فيها من منافع، كأن تكون مثلا الأرض محطبة، يعني غابة فيها شجر يصلح أن يكون حطبا فيملكه هذا الحطب، ينتفع به، يستخرجه ليبيعه وليحوله إلى مواد من مواد الوقود كالحطب أو الفحم. وقد يكون فيها بعض المعادن كمثلا الفحم الحجري، يستخرجه ليكون أيضا من المواقد ومن الطاقة، وقد يكون فيها البترول، وقد يكون فيها الذهب، وقد يكون فيها الفضة، وقد يكون فيها الماس وغيرها من المعادن التي يعتمد أو يستفيد منها الناس في حياتهم. فيأتي الإمام ويملك الشخص أو يعطيه حق المنفعة من استخراج تلك المعادن، فكل هذا يسمى بالإقطاع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس، قال ولم يعطه حق مسلم. والحديث كما يقول رواه أحمد وأبو داود، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني، يعني شاهد لحديث ابن عباس، لكن سيمر بنا أن حديث عمرو بن عوف المزني ضعفه العلماء لرواية حفيده عنه، حيث ضعفوا حفيده والحديث اعتبر ضعيفا لوجود هذا الحفيد في السند، فتكون رواية ابن عباس شاهدة ومقوية لرواية عمرو بن عوف المزني. ثم قال وعن أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح، يعني طلب منه أن يعطيه الملح. هذه المنطقة تكون أو هي في شمال المدينة، ما بين المدينة إلى الشام، وقد وصفها العلماء الأماكن، وقالوا إن المراد بجلسيها يعني المرتفعات منها، وأن المراد بغورها يعني المنخفضات منها، وطبقت على أكثر من منطقة فبعضهم ذكر أنها في الشام وبعضهم يذكر أنها في الجزيرة العربية، يعني لم تبلغ حدود الشام وإنما هي ما بين المدينة والشام، يعني كمناطق تبوك ونحوها وما يمتد منها إلى ناحية نجد. هذه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منحها لبلال بن الحارث. قال: وعن أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقطعه الملحة، أي طلب منه أن يقطعه الأماكن التي يتجمع فيها الملح، المملحات. ومناطق المملحات يعني في المملكة معروفة في المناطق التي تسمى اليوم بالقريات، حتى إنها تسمى بقريات الملح. هذه المناطق يتجمع فيها الملح، وهي صباخ أراضي صبخ، أراضي يعني أرض سبخة فيها من الملوحة، حيث إنه إذا تجمعت فيها المياه من خلال ما ينحدر إليها من السيول تتحول هذه المناطق إلى أملاح وإلى مملحات يستخرج منها الناس هذا الملح. قال: استقطعه الملح فقطع له، فلما أن تولى قال رجل من المجلس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما قطعت له؟ يعني أتدري ما أقطعت له؟ ما الشيء الذي أعطيته؟ هذا ليس الملح فقط، إنما أقطعته الماء العد أو الماء العد، ومعنى الماء العد يعني الماء المتتابع، أشبه ما يكون بالعيون وأشبه ما يكون بمياه السيول. وهذه ليست يعني هي الملح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتزع منه تلك المناطق لأنها ليست يعني خاصة بالمملحات. قال: وسأله عما يحمى من الأراك، يعني عما يحمى من شجر الأراك، ولعلها يعني هذه الأشجار في مناطق أيضا قريبة من المناطق التي طلب أبيض بن حمال أن تقطع له، فقال له صلى الله عليه وسلم: يعني الحمى فيها ما لم تنله خفاف الإبل، ما لم تنله خفاف الإبل، يعني المناطق التي لا يتصل إليها الإبل، إما لارتفاع شجرها بحيث تأكل الإبل يعني ما نزل أو ما هو منخفض وما نبت قريبا من الأرض، وأما ما ارتفع فلا يجري عليه الحمى، لأن هذا قد يستفيد منه الناس بأن يكون شجرا أو حطبا يستوقدونه ويستخدمونه في حاجاتهم. ولذلك قال: ما لم تنله خفاف الإبل. وقال رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية له أخفاف الإبل. قال محمد بن الحسن المخزومي يعني مفسرا هذا الجزء من الرواية، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه، يعني فلا يقطع بحيث يبقى على هيئة الشجر، يكون محل استظلال ويكون محل لمرافق المسلمين. ثم أورد بعد ذلك حديث بهيسة، وقد مر بنا حديث بهيسة، وهو أن أباها استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أذن له دخل عليه، ثم استأذنه في أن يدخل بينه بين قميصه وجسده، وأخذ يقبل جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الأشياء التي لا يجوز لأحد أن يمنعها؟ فقال: الماء. ثم قال له: الملحة. ثم جاء في بعض الروايات أنه قال له أيضا النار. وقد فسر الشارح المراد بالنار يعني الحطب في محطباته، فإنه لا يجوز لأحد أن يمنعه، وأن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت بأنه لا يجوز لأحد أن يمنعها ما كانت مشاعة، وما كانت على حالها، وما كانت في أراضيها، أما ما حيز منها وما قطع منها وما جمع منها فإن جامعها وحائزها وقاطعها يملكها، وليس لأحد أن يدعي مشاركته فيها، بل له أن يمنع بملكها وبحيازتها، لكنه ليس له أن يمنع ما زاد عليها، كما مر بنا في باب النهي عن منع يعني أو باب الناس شركاء في ثلاثة. قال: فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك، يعني أن تكثر من فعل الخير فإنه أفضل وأذوب من أن يعني تحرص على أن تقدم أو على أن تمنع شيئا، تمنع الناس من منفعة وتمنع الناس من أمور يشتركون فيها، وهي الملح والماء والنار. فهذا الحديث دلنا على أن هذه الأشياء ما دامت في أماكنها وما دامت في الأرض الموات ليس لأحد أن يمنع أحدا عن أخذها، إلهم أن يفعلوا ذلك. وهذا الحديث أورده وفيه اختصار، حيث إن والد بهيسة رضي الله تعالى عنه يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه، فأقطعه صلى الله عليه وسلم بعض الأماكن التي هي من جهة بلده. وسيمر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض أصحابه أماكن ومواطن، فأقطع الزبير بن العوام، وأقطع عمر بن الخطاب، وأقطع عبد الرحمن بن عوف، وأقطع غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد جرت عادة الأئمة والخلفاء أنهم يقطعون، وقد مر بنا في درس البارحة أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد أقطع أخا مروان بن الحكم، وهو الحارث بن الحكم، أقطعه الحمى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حماه، وهو النقيع، أقطعه النقيع، وأقطع غيره فدك. وهكذا كان بعض الأئمة يرون المصلحة في ذلك فيفعلون، والمسألة تتوقف على مدى ما فيها من مصلحة تعود على المسلمين بالنفع وبالخير. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث الباب: قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الأول الذي فيه إقطاع النبي بلال بن الحارث، قال: في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله، أخرج له مسلم في الشواهد، يعني لم يخرج له مسلم في أصول الأبواب، وإنما أخرج له في المتابعات. والعلماء يفرقون بين من يخرج له مسلم وكذا الإمام البخاري في الأصول وفي الشواهد، لأن الإمام مسلم رحمه الله صرح في مقدمة كتابه أنه يقسم الناس إلى ثلاثة طبقات: الطبقة الأولى طبقة الحفاظ، وهؤلاء هم الذين يصدر بهم أحاديث الباب. الطبقة الثانية طبقة رجال اشتهروا بالعلم وعرفوا بالأخذ، لكن فيهم شيء من النقص، كنقص في الضبط أو فيهم شيء من القدح كقدح في بعض يعني ما يقدح به كالبدع ونحو ذلك، فالإمام مسلم رحمه الله إذا رأى أحاديث هؤلاء يخرجها، لكنه يخرجها في المتابعات ولا يخرجها في الأصول إلا إذا كان لم يجد في الباب غير تلك الأحاديث، وقد وردت من طرق أخرى بحيث لا يرتاب في صحة ما رواه هؤلاء. ولذلك لما عاب بعض العلماء كابن القطان وغيره على مسلم رحمه الله في إخراج أحاديث مثل هؤلاء، رد أهل العلم على ابن القطان، وكان ممن تولى الرد الإمام النووي رحمه الله وغيره، وقالوا لا يضر الإمام مسلم رحمه الله أن يخرج لأحاديث هؤلاء، فإن الأحاديث معروفة مشهورة، والمسلم عندما روى لهم في المتابعات وفي الشواهد إنما الغرض من ذلك هو تقوية أحاديث هؤلاء وتدعيمها بأحاديث الأصول، ولهذا لا يضر إخراج أحاديث هؤلاء في كتاب الإمام مسلم. ولذلك قال هنا إن مسلما أخرج له في الشواهد. القسم الثالث قال هم الرواة الذين يعني عرفوا بالضعف، وعرفوا أيضا ب يعني إما الكذب أو سوء الضبط أو عرفوا ببعض البدع، فإن مسلما لا يعرج على أحاديثهم، يعني لا يخرج لهم شيئا لا في الأصول ولا في الإيه ولا في المتابعات. قال هذا قاله مسلم في مقدمة كتابه. ما الدليل على هذا التفريق؟ لأن الأصل أن مسلم عندما تكلم في كتابه قال إننا نقسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ونقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات، وبين أنه أن الطبقات الثلاث، الطبقة الأولى طبقة الحفاظ، وهؤلاء أخبر أنه يصدر الباب بأحاديثه، يصدر الباب بأحاديثه، والطبقة الثانية إنما يروي لهم في المتابعات. ومقدمة مسلم ليس فيها يعني من الأحاديث التي تتضمن أصولا ومتابعات، وإنما الأحاديث التي قصدها هي أحاديث الكتاب الذي ألفه رحمه الله. ولذلك هذا الحكم طبقه أهل العلم على أحاديث الكتاب، لأن المقدمة ما أورد فيها أحاديث كثيرة، بل ساق فيها بعض الأحاديث المتعلقة ببعض قضايا ناقشها، مثل مسألة العنعنة وقبول الحديث المعنعن، والاقتصار على قبول رواية التلميذ إذا عاصر الشيخ وغير ذلك. لكن هذا المنهج الذي سلكه نص العلماء على أن المراد به كتابه رحمه الله. قال أخرج له مسلم في الشواهد، ضعفه غير واحد. ولذلك الإمام النووي كان يقول لا يضر مسلم تضعيف هؤلاء له، وأجاب عن هذا قال لأن مسلم يرى هؤلاء من الحفاظ ويراهم من الثقات، وغيره يضعفهم، وعندئذ نطبق عليهم ما عرف من قواعد الجرح والتعديل، فمن ضعفهم إذا فسر جرحه قدم على من وثقه، أما إذا لم يفسر جرحه فالموثق يقدم على المجرح لأن عنده زيادة علم. قال أبو عمر، والمراد بأبي عمر إذا أطلق ابن عبد البر، هو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور، فالحديث يعني غريب السند، وغرابة السند لا تؤثر يعني لا تضر إذا كان الرواة قد وثقوا. قال وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف حيث قال إن ورواياه يعني أحمد وأبا داود من حديث عمرو بن عوف المزني، قال هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وقد عرف أن هذه نسخة وأن هذه صحيفة كان يرويها الأصاغر عن الأكابر ويرويها الأبناء عن الآباء، وقد تكلم العلماء في كثير. قال وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه، لكن إذا كان هذا الحديث قد عضد وتوبع وكان له شاهد فيدل على أن له أصلا، وإن لم يكن الشاهد كفيلا بأن يصوب أو يصحح أو يقوي من درجة هذا الحديث، لأن التقوية والتصويب والتصحيح إنما تكون في المتابعات لا في الشواهد. قال وحديث أبيض بن حمال قال أخرجه أيضا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي قال وصححه ابن حبان قال وضعفه ابن القطان، ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني. قال ابن عدي أحاديثه مظلمة منكرة، فالحديث يعني مضعف. قال وحديث بهيسى أعله عبد الحق يعني الأشبيلي وابن القطان، لا وابن القطان أعله بأنها لا تعرف يعني بهيسة فتكون مجهولة ويكون الحديث فيه جهالة، وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة، وما دامت قد ثبت صحبتها فلا يضر أو فلا تضر جهالتها، ولحديثها شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عند الكلام على حديث عبد الله، عند الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الماعون. هذا ما ذكره الإمام الشوكاني فيما يتعلق بأسانيد هذه الأحاديث، فيما يتعلق بأسانيد هذه الأحاديث. أما ما يتعلق بمتونها من شروح فقال فيها رحمه الله قوله القبلية، قال منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة قبل، قال وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة 5 أيام. وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة، لأن حديث إقطاع بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما ها هنا أو غير ما هنا. وقال في القاموس والقبل محركة نشز من الأرض يستقبلك. ماذا نصنع لنسختك إذا كان فيها شذوذ؟ نشز معروف، وإذا قيل إيه انشزوا إيه فيقال نشز من الأرض بمعنى المرتفع منها. قال نشز من الأرض يستقبلك أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل، كل ذلك يسمى بالإيه بالقبل. قال والمحجة الواضحة، وأين ذكرت كلمة المحجة؟ في الحديث هنا، لأن ما أذكر أنه مر معنا هذه الكلمة ها ذكرت كلمة المحجة فكيف نعم ما سمعت لا ما أعتقد كأنه يعني يقال القبل معنى المحجة لو كان طيب قال لو قال والقبل المحجة الواضحة لكن يعني هذا الذكر ما سبق قال والقبل محركة نشز من الأرض يستقبلك أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل يعني الجبال الرملية ها لكن العبارة هذه والمحجة الواضحة عندك وكذلك التقدير يكون فيما يعرف أو التقدير يكون فيما له ذكر يعني هنا أصلا كلمة المحجة ما ذكرت أو يكون أن يعني أن القاموس أورد هذا كله فنقله الإمام الشوكاني من القاموس كاملا ولذلك قال في آخره انتهى قوله جلسيها قال بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب جلسي قال والجلس أو والجلس كل مرتفع من الأرض وسكون اللام وكسر كل مرتفع من الأرض ويطلق على أرض نجد تقال إيه يقال لها جلس كما في القاموس قوله وغوريها قال بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور قال في القاموس إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وذات عرق قد مر بنا وهي واقعة على واد يسمى بوادي العقيق وظاهره أنها في أماكن كلها وديان ومنخفضات وهذا يعني الأسلوب مستخدم فإننا نجد كثير من المناطق تسمى بالغور وتسمى بالأغوار ويراد بها المنخفضات من الأرض قال وكل من حضر مغربا عن تهامة يعني متجها إلى ناحية الغرب يسمى غورا وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين ولعل هذا الذي يعني نسمع ما يردد وما يذكره أهل تلك المناطق بتسميته بالأغوار أو بالغور قال وموضع في ديار بني سليم وديار بني سليم معروفة وهي المناطق التي تسمى اليوم بوادي فاطمة وهي لا شك قريبة من البحر وفيها منخفضات فسميت بالإيه بالغور قال وماء لبني العدوية فإذا كلمة الأغوار أو الغور تطرق على أكثر من موطن انتهى يعني هذا الكلام من القاموس قال والمراد هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من مقابل من معادن القبلية قوله من قدس قال بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة قال وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية ولعل صاحب النهاية أخذ ذلك من قوله كما جاء في الحديث من قدس يصلح للزرع فسمى الأماكن المرتفعة التي تصلح للزرع سماها بالقدس. قوله العد أو العد، العد قال بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا. قال في القاموس العد الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين، وجمعه أعداد. وقيل العد ما يجمع ويعد. قال ورده الأزهري، أي رد هذا التفسير، والمراد بالأزهري يعني في كتابه المسمى والمعروف بتهذيب اللغة، ورجح الأول وهو الماء الذي، أو يعني قصده مصدر الماء الذي يأتيه المدد كما ذكر في ماء العين بحيث لا ينقطع. قال وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن، والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي يعني من إقطاع الأراضي. قال فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، كما سبق أنها لا تكون ملكا للمسلمين، وهذا أمر متفق عليه. وقال في الفتح حكى عياط أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. وهذا الذي قلت إن المتأخرين يسمونه بالامتياز. قال السبكي والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا، ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره. من إلا القائل هنا السبكي، يعني يقول إن موضوع الإقطاع الفقهاء ما تكلموا فيه الكلام الكافي، وكأنه رحمه الله يلفت نظر طلبة العلم إلى أنهم ينبغي لهم أن يدرسوا الإقطاع وأحكام الإقطاع. قال ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.